لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. إننا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول بيان حرمات الله. اللهم اجعلنا ممن يعظم حرماتك، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. حرمات الله ما هي وكيف نعظمها وما ثواب تعظيمها؟ كل ذلك سنتناوله إن شاء الله تعالى في حلقتنا هذه، وذلك بعد الاستماع إلى قراءة أخينا الشيخ عبد العزيز الزهراني. حياك الله شيخ عبد العزيز، أهلا وسهلا. نستمع إلى شيء من القراءة حول هذا الموضوع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حرمات الله هي كل ما أمر الله تعالى بتعظيمه وكل ما أمر الله تعالى باحترامه. فحرمات جمع حرمة، والحرمة مأخوذة من التحريم، من حرم الشيء يحرمه حرمة. فالتحريم هو المنع، هو أن يكون هناك ما يحجز الإنسان عن الشيء. فالشيء المحرم هو الشيء المعظم، الشيء المجل، الشيء المقدر. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. حرمات الله، حرمات الله هي كل ما أمر الله باحترامه، سواء كان ذلك في الأزمنة أو كان ذلك في الأماكن أو كان ذلك في الأشخاص أو كان ذلك في الهيئات والحالات. فإن التحريم والتعظيم يكتسب من أمور عدة ويكون في أشياء كثيرة، هذا جماعها. فهو إما تحريم لشيء، وإما تحريم لحرمة، حرمة مكان، حرمة زمان، حرمة شيء، حرمة حال. فمن حرمة المكان تحريمه الله تعالى مكة البلد الحرام، فإن الله تعالى حرمها وجعلها حرما معظما، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، وهو حرم محرم معظم مجل، فهذا من حرمات الله التي أمر الله تعالى بتعظيمها. وتعظيم حرمة الله في هذا المكان هو أن يجل فلا يعصى جل في علاه، وأن يطاع أمره، وأن يعظم شرعه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. هذه صورة من الحرمة المكانية، حرمة مكة. من الحرمة الزمانية حرمة الشهر الحرام والأشهر الحرم وحرمة رمضان، هذه أيام عظمها الله عز وجل. حرمة الأشهر الحرم هو أن الله منع من القتال فيها وأمر بحفظ النفس عن الظلم فيها، قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها أي هذه الأشهر أربعة حرم، ذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهى الله تعالى عن ظلم النفس في هذه الأشهر، مع أنه منهي عنه في كل الأشهر، لكن هو في هذه الأشهر على وجه الخصوص، لأنها تستوجب مزيد احتراز واعتناء واهتمام. هذا نموذج للحرمة الزمنية. رمضان قلت له حرمة لأنه تعظم فيه الحسنات في كل زمان مبارك، وتغلظ فيه السيئات، وذلك في كل زمان مبارك. حرمة الأشخاص الرسل والأنبياء والملائكة ومن أمر الله تعالى بإجلالهم وتعظيمهم ومحبتهم، كل هؤلاء لهم حرمة يجب أن تصان وأن تحفظ. من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فكل أولياء الله لهم حرمة يجب أن تصان وأن تحفظ. من حرمة الحال حرمة الإنسان في حال إحرامه على سبيل المثال، فإن له من الحرمة ما ليس لغيره، ولذلك ينبغي أن يعظم وأن يصان من أن ينال بسوء أو شر، فهذه حرمة تتعلق بالحال. قد تتعلق مثلا أيضا بالارتباط، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من الصحابيات الكريمات، وهناك حرمة خاصة كونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحرمة قد تكون لشخص، قد تكون لحال، قد تكون لزمان، قد تكون لمال لمكان، والمطلوب في كل هذا أن يعظم وتعظيمه بأن يطاع الله تعالى فيه، وأن يجل من إجلال الله عز وجل، فإن تحريم ذلك تعظيم لله سبحانه وبحمده. والله عز وجل ذكر في تعظيم حرماته وتعظيم شعائره في هذه الآيات في موضعين، في ابتدائها حيث قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ثم قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكر الثواب وذكر الدلالة، يعني هنا ما الذي يبعث في القلوب تعظيم حرمات الله؟ ما الذي يحمل القلوب على تعظيم شعائر الله؟ الذي يحمل القلوب ويحفزها على تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله هو ما يقوم فيها من التقوى، هو ما يعمرها من خشية الله تعالى، محبته وتعظيمه. فإنه من عظم الله عظم كل ما يعظمه الله، من أحب الله أحب كل ما يحبه الله عز وجل، ولذلك قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذا التعظيم من تقوى القلوب، أي ناتج وصادر عن تقوى القلوب. إن المؤمن يعظم شعائر الله عز وجل ويرجو ثوابه سبحانه وبحمده، وكلما زاد إيمانه وتقواه زاد تعظيمه لحدود الله ومشاعر وشعائر الله ومشاعر العمل الصالح، ذلك كله رغبة ورهبة طلبا لما عند الله عز وجل. إن الله عز وجل بعد أن ذكر الوقوف بعرفة أمر بالذهاب إلى المشعر الحرام، وهذا اجتمع فيه أنه مشعر وأنه حرام، والمشعر قد يكون حراما وقد يكون حلالا، والمشعر الحرام يعني المحرم الذي في منطقة الحرم وهو مزدلفة، والمشعر الحلال هو عرفة، فإنها مشعر جعله الله تعالى من أعلام الحج وأنساكه، كما قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فعرفات هي المشعر الحلال، ومزدلفة هي المشعر الحرام، وأمر الله بذكره هنا وهناك، وكله وكلاهما يعظم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لشعائر الله وامتثاله لأمر الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أول ما وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن وأقام لصلاة المغرب وصلى صلاة المغرب، ثم حط كل أحد الرحلة، ثم صلى صلاة العشاء. ابتدأ في منزله بالصلاة امتثالا لأمر الله تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا يبين لنا أن أعظم ما يذكر به الله جل وعلا من الأذكار الصلاة، لأنه يجتمع فيها ذكر القلب بخشوعه وحضوره: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر اللسان بالأذكار التي يقولها المؤمن من تكبير وتسبيح وتحميد وقراءة قرآن ودعاء، ذكر البدن ذلك بالوقوف لله عز وجل: وقوموا لله قانتين، والركوع والسجود كما قال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذه الأعمال المباركة هي من ذكر الله تعالى الذي يتقرب به المؤمن لله عز وجل في جميع صور الذكر. ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم نزوله في المشعر الحرام مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء امتثالا لأمر الله عز وجل. كل هذا مما يتحقق به المطلوب من تعظيم شعائر الله. وأنا أقول إنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على أخذ هذه الفائدة في كل عبادة، كل عبادة يجب أن تزيد في قلبك تعظيم الله. ولو أخذنا مثالا في حج الحجاج وعمرتهم، كيف هم يحرصون على تجنب أخذ الأظافر وعلى أخذ الشعر وعلى سائر محظورات الإحرام؟ يحرصون على ذلك كثيرا وهم مأجورون على هذا، لكن هذا دورة تدريبية للمؤمنين أن يدربوا أنفسهم على الامتثال لما أمر الله تعالى. فهم يتنقلون من مكان لمكان، يأتي ويطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يحرم يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يذهب إلى منى يمكث فيها وقتا، ثم يذهب إلى عرفات ويمكث فيها وقتا، ثم يسير من عرفات إلى مزدلفة، ثم يذهب إلى منى، ثم يرمي الجمار، ثم ينحر هديه، ثم يقصر، ثم يذهب إلى مكة طوف. كل هذه التنقلات وامتثال أمر الله عز وجل في هذه الأعمال هو من تعظيم شعائر الله، تربية عملية للقيام بما أمر الله جل وعلا به من الأوامر. كما أنه ينتهي عن المحظورات: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا؟ إنه يربي نفسه على أن يعظم شعائر الله بكف كل ما يكرهه الله ويبغضه. هكذا تكون هذه الأعمال المباركة الصالحة من حج أو عمرة، بل حتى الصلاة والزكاة والصوم وسائر الصالحات، تربية لنا أن نعظم شعائر الله، أن نعظم حدود الله. ولهذا الذي يحج مثلا ولا يأتي بالمقصود من حجه بتحقيق التقوى وامتثال أمر الله وترك ما نهى عنه، ما اكتسب المقصود ولا حصل الغاية، ولم يحج الحج الذي يرضى به الله تعالى عنه. الذي يصوم مثلا ثم يمتنع عن المأكل والمشرب، لكنه لا يمنع لسانه عن السباب والشتائم وقبيح الأقوال، ولا يمنع جوارحه من التورط في سيء الأعمال، هذا ما صام الصيام المطلوب. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لهذا ينبغي لنا أن نعرف أن الثمرة الحقيقية لكل عمل صالح هي تحقيق التقوى، وإذا قامت التقوى في قلوبنا، فلنبشر فسينعكس ذلك ويترجم تعظيما لشعائر الله وتعظيما لحرماته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا حقق المؤمن تعظيم الشعائر والحرمات أدرك الخير. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وانتبه إلى هذا التنبيه، أنه خير له. النفع في العبادة والطاعة يعود لك أنت أيها العابد، أيتها العابدة، أنتم المستفيدون من الطاعات، أنتم المستفيدون من امتثال الأمر، أنتم المستفيدون من ترك ما نهى الله تعالى عنه. فالله لا يأمرنا إلا بما فيه صلاح قلوبنا واستقامة أحوالنا وصيانة مصالحنا في الدنيا وفي الآخرة، كما أنه لا ينهانا عن شيء إلا أن فيه ضررا لنا في ديننا وفي دنيانا. حتى في أمر الدنيا كل معصية تنقص من دنياك، بالتأكيد أن كل مخالفة لأمر الله هي نقص في دنيا العبد، كما أن كل طاعة هي زيادة في دنياه، وهذا مضطرد في كل أوامر الله وفي كل نواهيه. لذلك ينبغي أن نعرف أننا المستفيدون من طاعة الله والمتضررون من معصية الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لذلك ينبغي أن نحرص على التخفف من المعاصي والاستكثار من الصالحات، لأننا المنتفعون. كل طاعة تقوم بها والله أنت المستفيد وأنت المستفيدة، كل معصية تقترفها أو تقترفينها أنت المتضررة وأنت المتضرر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تعظيم شعائره والقيام بحقه والانتهاء عما نهى عنه. اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك وتعظيمك، وارزقنا تقواك ظاهرا وباطنا، واجعلنا من حزبك وأوليائك، وارزقنا تعظيم حرماتك. كلما عظمته فارزقنا تعظيمه، وكلما حرمته فارزقنا تعظيمه، واجعل ذلك خيرا لنا في معاشنا ومعادنا. اللهم صل على محمد. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.